الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا جزء في المصطلح لتقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه. تقسيم خبر الآحاد، قلنا قبل كده أن الخبر ككل ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد. قلنا الآحاد ينقسم إلى حديث غريب، هو ده من طريق واحد، من طريق واحد يعني واحد عن واحد لغاية آخر السند، أو أنه مجموعة في كل طبقة وستيجي في طبقة واحدة يبقى فيها واحد، يبقى هذا حديث الآحاد، يبقى ده حديث غريب من الأحاديث الآحاد. إذا زاد على الواحد واحد تاني كأنه إيه؟ عززه، مش كده؟ زوده يعني بحديث العزيز. العزيز يبقى ما فيه اثنان في طبقة واحدة، هذا الحديث العزيز. والله يكون اثنين على اثنين على اثنين للنهاية، أو أنه مجموعات بترويل لغاية ما طبقة فيها اثنين، يبقى هنا حديث إيه؟ عزيز. أمال لو مجموعات تروي وطبقة فيها اثنين وطبقة فيها واحد، يبقى غريب، يبقى حديث غريب. يبقى النظر لإيه؟ أن أقل عدد في طبقة واحدة هيتحكم على الحديث منه. طيب إذا زادوا الاثنين دول بقوا ثلاثة، اشتهر الحديث، اشتهر المخرج بتاعه، رواه فلان وفلان وفلان، يبقى هؤلاء الثلاثة في طبقة واحدة، أو أن ثلاثة عن ثلاثة للنهاية ما تفرقش، ده الحديث المشهور. إذا كانوا أربعة أو خمسة يسمونه بالحديث الإيه؟ الحديث المستفيض، استفاض بقى، استفاض، يعني مش اشتهر، ده أكثر من الاشتهار وهي الاستفاضة. إذا زادوا بقى وصلوا لفوق هذا، بعد يذكر السبعة يذكر العشرة، هنا الاختيار على انه العشرة يكون حديث متواتر، والبعض يذكر اقل من ذلك، المستفيض لغاية خمسة وستة يبقى اللي اكثر من ذلك هو الحديث المتواتر، يعني العدد كبير رووه في كل طبقة من الطبقات حتى منتهى. طيب كنا بنقسم الحديث لمتواتر واحاد. الحديث الاحاد قسمناه لانه حديث غريب وعزيز ومشهور ومستفيض، ده الحديث الاحاد. لكن في نظره ثانيه ان هو حديث احاد مقبول او مردود، مقبول او مردود، دي مش هتقال في الحديث المتواتر مقبول ولا مردود، لكن ممكن يكون منسوخا، يدخل فيه النسخ، ماشي زي ما القران يدخل فيه النسخ، لكن حديث الاحاد هيدخل فيه القبول او الرد، مقبول ولا مردود. فيقول لنا مقبول هو ما ترجح صدق المخبر به، الذي أخبر به ترجح عندنا صدقه، هذا مقبول. وحتحط بقى المقبول ده تحت درجات، إما صحيح وإما حسن، إذا كان صحيح لذاته ولا لغيره، وحسن لذاته ولا لغير. الحديث المردود اللي انعكس الأمر، يعني لم يترجح صدق المخبر به. حكم إيه هذا الحديث؟ إذا كان مردودا يبقى عدم العمل به، عدم العمل به، لا يحتج به ولا يلزم العمل به. ولكل من المقبول والمردود أقسام، يبقى إذا ردينا الحديث لكونه ضعيفا يبقى لا يلزمنا العمل به. طيب لو أن إنسانا عمل به، هنا ينظر إيه اللي عمل به في هذا الشيء، هل يعمل به على أنه سنة؟ نقول لا، لا تنسب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لا، ما بعملش لي على انه سنة ولا غيره، انا بحب ان انا اعمل هذا، تحب دعاء من الادعية قاله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه يستحب ان احنا نقوله، دعاء اخر نسب اليه صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، وانسان بيحب يدعو به انت حب، ادعو بما شئت، لكن لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ودي نقطة لابد ان احنا نفهمها، ان كوني ادعو، ادعو ما شئت، وقال ربكم ادعوني استجب لكم بأي دعاء، ادعو ربك بما شئت، ما لم يكن اسم، ما لم يكن اسما او قطيعة رحم. يبقى هنا تدعو ربك بما شئت، لكن اذا كان الدعاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا اجمل. اذا كان بحديث ضعيف، هنا هل انت بتدعو لكوني حديث نقول هذا حديث، ولا ان انت بتحب تقول هذا الشيء، تحب انت حر فيه، ما فيش حد يناقشك فيها، لكن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل على انه حديث. الخبر المقبول يقول لك ليه اقسام، ما اقسام المقبول إما صحيح وإما حديث حسن، وذلك يقول لنا الحافظ العراقي في الألفية فيها: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، يقسموا إلى هذه الأقسام، قسم صحيح وقسم ضعيف وقسم في النص اللي هو يسمونه الحسن. يبقى هذه أقسام الحديث. إذا كان صحيحا فهو صحيح لذاته أو صحيح لغيره، إذا كان حسنا فهو حسن لذاته أو حسن لغيره. طيب الحديث الصحيح، يقول لك صحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني. قالت هنا المجاز، كلمة مجاز جاءت لك هي. هي يقول لك هو الصحيح ضد الضعيف أو ضد السقيم. هذا يكون حقيقة في الأجسام، يعني يقول هذا الجسم صحيح، جسم حاجة خشبة حديدة بتاع، كسرتها هذه ضعفت فانكسرت بسبب ضعفها، يبقى حقيقة هنا. إنما في الحديث هذا معنى، هذا معنى. فحين أقول صحيح مش معنى صحيح الجسم، ولكن الآن الصحة باعتبار أنه الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ثقات ولا ليس ثقات، أو ليس ثقة حسب ما ننظر فيه. يبقى يهمني الاصطلاح، اصطلاح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يبقى هنا أهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الحديث الصحيح فالأول متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوزي. دي ألفية الحافظ العراقي، ألفية مهمة وجميلة لمن يدرس مصطلح الحديث، أنه يعرف التقاسيم. حفظ كتاب من كتب صعب، لكن حفظ نظم وشعر يكون سهلا على الإنسان أنه يحفظها، يحفظ ما يحتاج إليه من النظم يعينه على عدم نسيان المادة. يبقى هنا يقول لنا في التعريف اللي احنا هنحفظه هنا: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. يبقى عندي عدالة، إنسان راوي الحديث على عدالة، وضابط حافظ بيحفظ ضابط عن مثله، عن عدل ضابط إلى منتهى. يبقى هيبتدي من عند طبقة الراوي، إذا كان البخاري، إذا كان مسلم، إذا كان الترمذي، أبو داود، لغاية ما يوصل به للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندي اتصال إسناد، كل واحد روى عن التاني، اتصل كل واحد عدل وكل واحد ضابط. يبقى اتصال، عدالة، ضبط لغاية منتهى من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. يبقى ده تعريف الحديث الصحيح. عرفتوا الحديث الصحيح ما اتصل إسناده، مش كده، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يبدا الحديث الصحيح. أهو بيقول لك هذه الأمور اتصال السند، يعني كل واحد أخذ عن اللي فوقه، ما يجيش واحد مثلا ما شافش الشيخ ده ولا سافر إليه ولا يعرف حد عنه، بعد يقول فلان ده أنا رويت عنه. لا، يبقى هنا الذي يروي يكون اتصل الإسناد بأنه رأى هذا، وأنه ثبت لنا أنه تعاصر وأن هذا لا يكذب. يبقى هنا ما يقول فلان حدثني بهذا صادق في الذي يقوله. العدالة، العدالة، قل هذا عدل، إنسان عدل على عدالة، يعني يكون مسلما بالغا عاقلا ليس فيه فسق، ليس مخروم المروءة. يبدأ العدالة صفة تتعلق بالإنسان أنه ليس فاسقا، أنه ليس فيه ما يقدح في مروءة الإنسان. مروءة معنى إنسانية الإنسان، أنه إنسان لا ينقدح فيه بفسق، بأعمال لا تليق بالإنسان وتليق بالبهائم مثلا. طيب يبدأ العدالة، كل راو يتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروء. الضبط يا إما ضبط صدر يا إما ضبط كتاب. ضبط صدر حافظ الإمام أحمد بن البخاري إسحاق بن راهوية يحيى بن معين غيرهم من الحفاظ الكبار. هنا ضبط صدر أن يحدث بالحديث ما يغلطش فيه. الضبط الآخر ضبط كتاب، ممكن يكونش حافظ لهذه الأحاديث بس معه كتاب يفتح الكتاب ويقرأ من الكتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسميه ضبط كتاب. وغالبا ما يكون ضبط الكتاب أقوى من ضبط صدر، غالبا ما يكون ضبط الكتاب لأنه كتب الأحاديث وكل ما يحدث يحدث من الكتاب، يبقى أحرى أن يجيب الحديث بلفظه من غير ما يحتاج إلى معنى من المعاني. من غير شذوذ، الشذوذ يعني إنسان يكون ثقة ويخالف من هو أقوى منه، من هو أوثق منه، هذا يروي شيء الثاني يروي شيء غير هذا الذي يرويه والحديث واحد هذا، فنقول هذا ثقة ولكن فلان أوثق من فلان، فلان هذا يحتمل أنه نسي أو أنه حدث بالحديث كذا فنأخذ بقول الأوثق، أو أن يخالف الثقة الثقات، يعني واحد يروي بصورة مجموعة أخرى من الثقات يرونه بصورة أخرى، يبقى طالما حصل تعارض وليس زيادة على ما يقولون يبقى على ذلك مع التعارض نرجح الثقات على الثقة الواحدة من غير شذوذ. يقول لنا وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه. هنا الإنسان الثقة الذي يخالف من هو أوثق منه هذا الشذوذ. بغير علة، يعني لا يكون الحديث معلل في علة من العلل أو معلول كما يذكر هنا، والعلة عبارة عن لك سبب غامض يكون يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام ولكن يعرفه النقاد، نقاد الحديث زي ما نقاد الفلوس يعرف الرجل بتاع الخزنة يبص لك مزور ده جنيه سليم له علامة يعرف بهذا من ذلك، فيجي في الحديث يذكر الحديث عن فلان عن فلان على رده اسناد نظيف خالص اسناد كويس جدا، ولكن يجي النقاد يقول لك فلان ده اللي روى عن فلان صحيح كانوا في عصر واحد بس لم يثبت ان فلان ده انتقل من بلده للبلد الاخرى ما راحش روى عنه ازاي وكان عنده تدليس خفي فكان يخفي التدليس، فهنا في حد صائد في هذا الاسناد بينه فلان في رواية هنا أعلوا هذا الحديث برواية أخرى من رواية الثقة مع أن هذا ثقة ويروي عن ثقة بس هذا الإنسان الثقة كان فيه شيء اكتشفه نقاد الحديث إن روى عما لم يسمع منه فقالوا هذا الإسناد وإن كان ظاهر وإنه إسناد نظيف لكن فيه علة قادحة تقدح في صحته. شروطه يقول لك اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ، خمس شروط. مثاله يذكر لك مثالا استتعامل مع إسناده الآن، يقول لك مثلا رواه البخاري في صحيحه قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، قرأ في المغرب بالطور، هذا حديث في صحيح الإمام البخاري متصل الإسناد فهو حديث صحيح، مش في البخاري بس ده كمان رواه مسلم، البخاري رواه عن شيخه عبد الله بن يوسف، رواه مسلم عن شيخه يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك، قرأت على مالك هذا كتاب في يده يقرأ منه، فهذا شيء يدل على الاعتماد أكثر إن في صحيفة معه يقرأ بها على مالك رحمه الله. يبقى الطريقان ده جاء عن مالك وجاء عن مالك، الإمام البخاري روى عن عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي الكلاعي يروي عن مالك وهو ثقة من الثقات، يقول أخبرنا مالك هذا الإمام العظيم مالك إمام حافظ نجم السنن في زمانه رضي الله عنه، هذا مالك عن ابن شهاب الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، يقول لك أنه كان جبل الحفظ إمام الزهري جبل الحفظ، وكل حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث وكانوا اختبروه الملوك اختبروه انه يحدثهم في شيء معين، فحدثهم بكراسة حفظوا عندهم كتبوها الكراسة وحفظوها، وبعد سنة أرسلوا إليه أن يحدثهم، حدث فلم يخرم منها حرفا حرف بعد سنة. يعني شوف في المرة الأولى حدث من حفظه، في المرة الثانية هم عايزين يوقعوه فحدث من حفظه، ما فيش ولا غلطة أخذوه عليه من سنة لسنة. هذا ابن شهاب الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم، هذا تابعي أبو جبير ابن مطعم الصحابي، اسمه ابن مطعم، أسمع إخوة يقرؤون ابن مطعم هذا خطأ، لكن هو ابن مطعم وهذا كان وصف له واسم له. أبوه اللي هو محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه اللي هو جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، يعني بسورة الطور قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. يقول لك هذا حديث صحيح، الحديث ما اتصل إسناده بنقل العلول الثقات الضابطين حتى منتهى، كلهم عدول ثقات، عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن شهاب محمد بن بدر المطعم عن أبيه، بيفصل لك الكلام اللي فيه، يقول لك الإسناد بتاعه إسناد متصل، كل راوي سمع من شيخه. طيب البعض ذكر بالعنعنة، ما قالش سمعت، لك ما يضرش طالما أن هذا ليس مدلسة، الذي يضر إذا كان إنسان يدلس وذكر بالعنعنة هذا يضر، عنعنة يعني يقول عن فلان، عن فلان يقولها كأنه ما سمعش من فلان هذا وسقط حد في النص، وقد يكون الذي أسقطه ضعيفا فمش عايز يعرف من هذا فيوهمك أنه سمع من الأعلى، لكن هنا ما عندناش حد مدلس في الإسناد، لذلك الإسناد إسناد صحيح. الإمام مالك قال عن فلان، الإمام مالك ما هوش مدلس أصلا. ابن الأذان ماشي أذن. وهذه أوصافهم: عبد الله بن يوسف ثقة متقن، مالك بن أنس إمام حافظ، الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، محمد بن جبير ثقة، جبير بن مطعم صحابي. هتلاقي فيه الكلام عن الأسانيد يوصل لغاية الصحابي وما يقولش عنه لا ثقة ولا كذا، الصحابة كلهم عدول، يبقى أعلى درجة من درجات التوثيق أن يقول فلان هذا صحابي، فلان هذا صحابي، خلاص أعلى درجة، ما فيش حد يحظى بها، دي شرف الصحبة أعلى ما يكون. فلذلك ما تستغربش أنه هو سيذكر فلان إمام حافظ ثقة ضابط إمام الحفظ مش عارف إيه، ونيجي عند الصحابة يقول صحابي، هذه أعلى من كل الثانية، لأنه صحابي شرفه الله بأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي. طيب والحديث يقول لك لأنه غير شاذ، ومعناه لم يعارضه ما هو أقوى منه، ده اللي هذا بيفسره. والشذوذ قلنا أنه مخالفة الثقة للثقة أو لمن هو أوثق منه. حكم الحديث: وجوب العمل به عند أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين، بل يذكره أنه إجماع. طيب إذا قالوا هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح، الأمر أنه النظرة إما للإسناد، هذا غير صحيح، يعني الإسناد بتاعه إسناد ضعيف ولم تنطبق عليه هذه الشروط. إذا قال حديث صحيح يعني انطبقت عليه هذه الشروط، لكن الحديث قد يكون صحيحا ويكون شاذا، قد يكون صحيحا أنه في الإسناد بالنظر الإسناد طبقت في ثلاث حالات، ما هو حتى نحكم عليه أنه هو صحيح ويعمل بلا بد الخمس شروط اللي فيه، الثلاثة الأولى اتصال الإسناد بنقل العدول الضابطين حتى منتهى، هذا أقول إسناد صحيح، لكن لابد من نظر الحاجتين تانين وهي عدم الشذوذ وعدم العلة، فإذا نظرنا ولقينا أنه لا شاذ ولا معلل يبقى هذا صحيح ويعمل به، إذا كان لا الشرطين دول مش موجودين أو واحد مش موجود يبقى نقول الإسناد وإن كان صحيحا بس في علة تمنع من الحكم بصحة هذا، يبقى العمل يكون بالحديث الصحيح. هل يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد؟ هل يجزم بإسناد؟ والله بعض العلماء جزموا وبعض العلماء قالوا لا الأفضل عدم ذلك، متأكدين خليها بعد الصلاة عشان مش مستعجلين وتلحقوا برضو تقفوا أماكنكم في الصلاة، بعد الصلاة نذكرها إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتكلم عن الحديث الصحيح، وقلنا إنه الحديث الصحيح ما تصل إسناده بنقل العدل الضابط حتى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الحديث الصحيح ضربنا له مثال بما رواه البخاري، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن زيد المطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، قرأ في المغرب بسورة الطور. هذا الحديث لنا أن الإسناد بتاعه كله ثقة من البخاري لغاية الصحابي راوي الحديث، طالما أن الإسناد ثقة وأن كلهم تعاصروا، كان البخاري يشترط اللقي كمان، ما فيش لا شيء يعارض هذا الحديث، ما فيش شذوذ في الحديث، فعلى ذلك يسمى بالحديث الصحيح. طيب بعد كده بيقول لنا حين يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، هل المعنى انه اذا كان حديثا صحيحا مش ممكن انه يثبت مثلا يكون الطريق ده يجي حافظ من الحفاظ يقول لا ده في حاجه في هذا الشيء لم يتنبه لها فلان وفلان، هل ممكن يكون يعني الحكم عليه ظاهرا وباطنا ولا ظاهر فقط؟ هنا مسألة يقول لنا فيها الحافظ العراقي وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر، بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلق. يقول لنا إن الصحيح والضعيف هذا في الظاهر، يعني بحسب ما تبين لنا، بحسب ما تبين لنا، وإلا فقد يكون بعض الحفاظ يحكمون على الحديث بالصحة وبعد ذلك يتبين لهم شيء فيحكمون عليه بالضعف. الإمام أحمد روى أحاديث وبعد ذلك أضرب على هذه الأحاديث، ضرب عليها معنى لغاها وما حدث بها، يبقى إنه ظهر عنده إن هذه فيها شيء في أسنيها. لذلك نقول هذا حديث صحيح، هل قطعا نجزم بهذا الشيء؟ يقول إن نقول هذا الظاهر الذي بدا عندنا، بخلاف الحديث المتواتر، المتواتر نجزم ونقطع بذلك لأنه اتفق جمع عن جمع عن جمع حتى منتهى على إنه هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حديث الأحد غاية تفيد الظن، لذلك قال لك يفيد الظاهر عندنا ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، لا القطع، لأنك يعني إذا نظرت لحديث هذا حديث ضعيف لعل يدين شواهد وبعدين تحكم عليه بالحسن بل بالصح بعد ذلك، يبقى على ذلك تقول إن هذا في الظاهر إن هذا ضعيف، لغاية ما تتحرى الطرق جميعها وكلام الحفاظ اللي تكلموا عليه تحريت ورجعت إلى كلام غيره ونظرت فيها وقلت ملوش إلا هو هذا الطريق فقط وهذا الطريق لا يصح عشان كذا وكذا، يبقى نحكم على هذا بأنه حديث ضعيف أو أنه حديث مكذوب موضوع بحسب الحكم الذي يستحقه. يبقى هنا الأصل من الحديث الضعيف نقول في الظاهر، في الظاهر أن هذا ضعيف، أنه قد يصح من طرق أخرى، ويمكن اللي بيتتبع ليه وبيقرأ كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه ويعني له باع طويل جدا في هذا الشيء هيلاقي في أحاديث صححها في فترة وبعدين ضعفها بعد ذلك، والعكس في ذلك ضعف أحاديث وبعدين صححها بعد ذلك في كتب. هذا ليس تناقضا، ولكن بحسب ما ظهر له في وقت التصحيح قال هذا صحيح، ثم ظهر له شيء آخر بعد ذلك قال وكذا، لكن في النهاية إنه فوق كل ذي علم عليم، والأمر إنه الحكم في أحاديث الأحاد بأنه صحيح ولا ضعيف بحسب ما يظهر لنا، فلذلك نقول هذا صحيح أو هذا ضعيف بحسب الظاهر وبحسب ما وصل إليه علمنا. طيب هل من الممكن نقول إنه إسناد أصح الأسانيد كذا أو كذا؟ يقول لنا كثير من العلماء يقول لك ملهاش لزوم، ملهاش لزوم ذلك. البعض من العلماء يقول لا، ان نحكم على الاحاديث انه في اسانيد اصح من اسانيد، فنقول هذه سلسله ذهبيه في الاسناد، فبعض العلماء يذكر اسانيد يقول لك دي اصح الاسانيد لده، او البعض يقيدها بانها اصح الاسانيد عن فلان وهذا اولى، هذا أولى من دعوة إن ده أصح الأسانيد وهيقارن هذا فلان روى عنه فلان بسلسلة ذهبية والآخر روى عن فلان بسلسلة ذهبية، إيه اللي إحنا يعني هنكسبه ونقول دي أصح من دي؟ إيه اللي هيكون فيها؟ مش هتحكم عليها بشذوذ ولا بعلة ولا بشيء، ولكن والصحيح إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. وقد خص به قوم أو خاض به قوم فذكروا أصح الأسانيد، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسنده، الشافعي قلت عنه أحمد، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده لو علي بن أبي طالب، وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلمان عنه عن علي، أو الأعمش عن ذي الشان النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود، هنا جابوا لنا أسانيد عن ابن مسعود عن علي عن ابن عمر، كل إسناد من هذه الأسانيد دي أصح الأسانيد اللي في هذا. فلذلك يقول لك إنه الصحيح إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح. الأفضل إن مش هنكسب من وراها كبير شيء إن إحنا نحكم على سند هذا من أصح، ولكن طالما خاض به قوم فيش معنى ان احنا نعرف ايه اللي قالوا فيها. فقسم لك في الكتاب عندك بعض الاسانيد، فقال لك من اقواها اللي يسمونها الاسانيد الذهبيه او السلاسل الذهبيه، الزهري عن سالم عن ابن عمر من اصح الاسانيد، ما يرويه ابن شهاب الزهري عن سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر، إلا قال إن ذا من أصح الأسانيد إسحاق بن راهوي والإمام أحمد، فإن من أصحها فعلا من أقوى السلاسل الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو ابن سيرين عن عبيدة اللي هو السلماني عن علي بن أبي طالب، قالوا هذه من أقوى الأسانيد اللي جاءت عن علي، ابن سيرين عن عبيدة عن علي، أو الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا من أصح الأسانيد عن ابن مسعود أنه يرويه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس عن عبد الله بن مسعود، هذا قول ابن معين. قيل بل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا من أصح الأسانيد، هذا جاء عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا اختيار البخاري. على كل هذه سلاسل من الأسانيد من أقوى الأسانيد، ولكن لا يعني أن هذا الإنسان يقول عايز الإسناد ده في حديث، عايز حديث بهذا الإسناد، هذا خطأ، هذا خطأ، لكن عايز حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، هذا الصواب، سواء من طريق هؤلاء ولا من طريق غيرهم. يبقى دي من أصح الأسانيد اللي ذكرها العلماء، وقال لنا الحافظ العراقي قد خاض به قوم فقيل، وذكر الأسانيد اللي ذكرناها. ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد؟ مين أول من صنف في الحديث الصحيح؟ الإمام البخاري أول من صنف في الحديث الصحيح المجرد، إلا قبله كان يذكر الحديث الصحيح والضعيف وكل مهم ذكر الإسناد، خلاص يقول لك من أسند لك فقد حملك، طالما العالم ذكر لك الإسناد خلاص حملك أن أنت ابحث بقى في الإسناد وروي بهذا الشيء. هنا أول من صنف في الصحيح محمد اللي هو الإمام البخاري، وخص بالترجيح فمسلم بعده، فبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، بعض علماء الغرب فضلوا مسلما على البخاري، فالحافظ العراقي يقول ذا لو نفع يعني أنه القول وهو أجل البخاري يرجح على غيره. نشوف لك أول من صنف في الصحيح البخاري، وبعده الإمام مسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، يعني فيش حد من الأمة رد كتاب البخاري ولا كتاب مسلم. أيهما أصح وأكثر فائدة؟ صحيح البخاري أصح وأكثر فائدة. البخاري له شروط شديدة جدا، فكان يشترط اللقي وثبوت هذا اللقي. الإمام مسلم يشترط المعاصرة طالما أنهم ثقات كفاية أنهم يتعاصرون، فشرط البخاري أشد وأقوى من شرط مسلم، وإن كان شرط الإمام مسلم شرطا صحيحا أيضا، إن طالما أنهما متعاصران، وإن فلان قال حدثني فلان أو روى عن فلان الذي عاصره ولم يعرف عنه أنه بيدلس، بخلص إلها كلامه صدق الذي يقول ذلك. طيب، وصف الإمام أو صحيح البخاري بأنه أصح من مسلم، هل يعني كل حديث في البخاري أصح من كل حديث في مسلم؟ لا، كلمة أصح دي باعتبار الجملة، وإلا في بعض الأحاديث زي حديث الإسراء والمعراج رواية مسلم أرجح من رواية البخاري فيها، رواية البخاري فيها اختلاف في الأنبياء اللي وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة والرابعة والخامسة، وصحيح مسلم بين فكان بيانه يعني أوضح مما في صحيح البخاري. هل استوعب البخاري ومسلم الصحيح؟ الإمام البخاري لما روى الصحيح استوعب كل الحديث الصحيح حطه عنده في كتابه أو مسلم؟ الصواب لا، لا البخاري استوعب الصحيح ولا مسلم استوعب الصحيح، ولذلك قال لنا ولم يعمه، ده في كلام الحافظ العراقي، لم يعم يعني ما اجتمع جابوش كل الأحاديث الصحيحة ولم يعمه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه ما فاتهما، يعني اللي فاتهم من الصحيح قليل وليس كثير، لكن ليطلع على كتب الحديث حيجد أحاديث كثيرة جدا غير موجودة في البخاري ومسلم، بل البخاري يقول أحفظ منه عشرة ألف ألف، يحفظ عشرة ألف ألف، يحفظ منه عشر مليون، يعني يحفظ من الصحيح مئة ألف. الإمام البخاري يقول أحفظ منه عشرة ألف ألف، إذا كان يحفظ طيب الصحيح نفسه في حوالي سبعة آلاف حديث بالمكرر، فين باقي الأحاديث؟ يبقى هنا لم يستوعب، لا البخاري استوعب الصحيح ولا مسلم استوعب الصحيح، بل تركوا لغيرهما أيضا في ذلك الكثير. قال الحافظ ابن الأخرم لم يفتهما إلا القليل، وأنكر هذا عليه أن فاتهما كثير من الأحاديث الصحيحة، مش هنقول أن هما مش حافظينها، لا، لكن هما انتقوا، هذا انتقل الأحاديث اللي عنده وهذا انتقل الأحاديث التي عنده، ولذلك نقل عن البخاري قال وما تركت من الصحيح أكثر، يعني أنا ذكرت في كتابي هذا ولكن خفت الملال على الناس أنهم يملوا، فذكرت السبعة آلاف حديث اللي فيها بالمكرر دول، خفت أن يملوا فلم أذكر أكثر من ذلك، وقال أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. إمام البخاري يحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. عدد الأحاديث اللي في البخاري هنا بيذكر لنا نفس الكلام اللي موجود في تدريب الراوي، جملة ما فيه 7275 حديث بالمكرر، ده في البخاري، بحذف المكرر 4000، يعني هذا ليس متفقا عليه، اللي بيعده البخاري ممكن يطلع أكثر من كده شوية أقل من كده شوية، فهتلاقي أنه اللي جزم بهذا الشيء ابن الصلاح وتبعه النووي وتبعهم السيوطي. في النظر في تلقين فتح الباري الأحاديث اللي فيها هيلاقيها حوالي 7563 حديث، 7563. في ترقيم آخر للأحاديث عملوا البغى حوالي 7124 حديث. ترقيم ثالث بتاع شركة صخ في البخاري وتحروا فيه طلع حوالي 7008، يبقى العدد بالضبط حوالي 7000 الأحاديث اللي في صحيح البخاري. 7000 هذا بالمكرر، بالمكرر، لأن البخاري رحمة الله عليه له تفنن في ذكر الأحاديث في صحيح، فيذكر الحديث في مكان وقد يذكر الحديث نفسه في مكان آخر، لكنه أعجوبة الإمام البخاري ما يكررش أبدا الحديث بمتنه وإسناده في المكانين إلا إذا ضاق عليه مخرج الحديث، هذا نادر جدا، لكن الغالب أن يذكر الحديث بإسناد ومتن في مكان وبإسناد آخر ومتن آخر في مكان، أو بالإسناد آخر والمتن الأول في مكان آخر، تلاقي إذا ذكر الحديث في كذا مكان يذكره يغير فيها، مش من عنده، لا ده من حفظه، من حفظه يحفظ للحديث كذا إسناد فيذكر في كل حتة إسنادا مخالفا للإسناد الأول بحسب حفظه رحمة الله عليه. البخاري كان له في الحديث أنه يعني وجهة نظر في تقطيع الحديث، يقطع الحديث، وهذه مسألة يختلف فيها العلماء، يجوز تقطيع الحديث ولا أنه لابد يذكره كما رواه. فالبخاري كان لأنه فقيه فكان يرى أنه هنا ترجمة الباب فيها كذا، فهو يقتصر من الحديث على هذا الجزء فقط، فيقول حدثنا فلان عفان فيذكر الحديث بالإسناد ثم يذكر هذا الجزء فقط. الحديث أصلا لم يروى هكذا، يعني ما داش أن الصحابي رواه مقطوعا كده زي ما ذكر البخاري، لكن البخاري كان يرى أنه يجوز تقطيع الحديث بحسب اختياره وبحسب الفقه الذي فيه والباب اللي فيه. البخاري ترجم الأبواب، الإمام مسلم ما عملش قراءة، اللي ترجم له الأبواب هو الإمام النووي رحمة الله عليه، لكن هو كان سايح كتاب الإمام مسلم حديث وراء بعضها يذكرها رحمة الله عليه، لكن الإمام النووي هو اللي عمل له تراجم لباب كذا وباب كذا وباب كذا فيها، دي من تراجم النووي. البخاري يؤخذ فقهه من تراجم الباب، لما يقول باب كذا ثم عايز تعرف فقه البخاري بيأخذ إيه في المسألة، اقرا الترجمه دي كويس وافهم ما يقول البخاري، تعرف فقه البخاري من الترجمه ومن كيفيه سياق الاحاديث في الباب تدل على مذهب البخاري في ذلك رحمه الله عليه. يبقى عدد الاحاديث اللي موجوده في البخاري التي ذكر العلماء بالمكرر 7200 وشويه، او ان هي اكثر او اقل من ذلك، لكن بغير المكرر، بغير الأحاديث المكررة، كم عدد الأحاديث؟ هنا ذكر 4000، لكن الراجح إن هي حوالي 2602. العلماء اللي تحروا فيها وشافوا إيه المكرر وتكرر فين وكم مرة، ونقوا من البخاري الأحاديث بغير التكرار، هتطلع 2602. شافوا في مسلم هتطلع أكثر من كده، في مسلم هتطلع 3000 وشوي، ده 3300 وحاجة، فما كان في مسلم من غير التكرار أكثر مما في صحيح البخاري، يمكن هذا يرجح به البعض صحيح مسلم. والعلماء اختلفوا في الترجيح بين الكتابين من حيث الصحيح والأصح، قالوا البخاري أصح. من حيث الترتيب فيها قالوا مسلم، لأنك بتلاقي الأحاديث مجتمعة في حتة واحدة، البخاري بتتنقل من مكان لمكان، لذلك احتاج العلماء أن يطلعوا مختصر صحيح البخاري يعني عشان يجمع الأحاديث في مكان واحد فيسهل حفظه. صحيح مسلم يقول لنا جملة ما فيه 12000 بالمكررة، هذا كثير جدا، 12000 لا ما وصلتش 12000، هي حوالي 7388، ده بالمكرر في صحيح مسلم حوالي 7388. من غير المكرر عدها الشيخ عبد الباقي حوالي 3033 حديث، 3033 حديث. طيب دي الأحاديث الصحيحة، وقلنا البخاري ومسلم لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، فين بقية الحديث أو فين نلاقي باقي الأحاديث الصحيحة؟ يقول لنا تجدها في كتب معتمدة مشهورة، يعني تلاقي فيها أحاديث صحيحة تلاقي غيرها، يعني هو ذكر هنا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي، هذه كلها فيها الصحيح وفيها الضعيف، وكان بعضها أصح من بعض، يعني ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان وتلميذه الحاكم، ابن خزيمة في صحيحه الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا كثيرة، وإن لا يمنع أن في بعضها ضعف، ابن حبان أقل منه في الأحاديث الصحيحة وإن كان تساهله يعني فيه شيء من التساهل، الحاكم أشد منه تساهلا وهو تلميذه، والأحاديث الصحيحة أقل مما في الكتب اللي قبله، وإن كان كل منهم سمى كتابه صحيح، صحيح ابن خزيمة، فكونه سمى صحيح مش معنى كل اللي فيه أحاديث صحيحة، هو تحرى فيها بحسب المستطاع لكن فيها أحاديث ضعيفة. ابن حبان سمى صحيح ابن حبان صحيح أو سمي بصحيح ابن حبان، هو سمى التقاسيم والأنواع لكن فيه ضعيف أيضا، المستدرك الحاكم فيه ضعيف في الموضوع كمان في مستدرك الحاكم. السنن الأربعة، السنن الأربعة اللي هي كتاب أبي داود، كتاب الترمذي، النسائي، ابن ماجه، يبقى هذه السنن الأربعة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. سنن الدارقطني، سنن البيهقي، دارقطني شيخ البيهقي. سنن الدارقطني فيها أحاديث صحيحة وفيها ضعيفة، سنن البيهقي واسع كتاب كبير وفي الصحيح والضعيف وغيره. طيب إذا قلنا الحديث الموجود في البخاري أخذه وأنا مطمن أنه هو حديث صحيح، نقول أي نأخذه الغالب هذا الشيء. طيب اللي في صحيح مسلم نقول نفس الشيء. طيب اللي في الكتب الثانية صحيح ابن خزيمة وابن حبان، نقول لا، إن هي فيها وفيها تحتاج لمن يتعقب وراء هؤلاء في كتبهم. لا يمنع أن أحيانا يكون الحديث مثلا في الندرة في صحيح مسلم أنه يوصف بالشذوذ زي صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف. مذكور أحاديث صحيح مسلم فيها أن صلاة الكسوف ركعتين، ركوعين في كل ركعة، وثلاث ركعات في كل ركعة، أربع ركعات في كل ركعة، خمس ركعات في كل ركعة. فالبعض قال أنه مرات صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض ضعف بعضها قال هم ركوعين في كل ركعة، إن باقي الروايات تعتبر شاذة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرة واحدة لما مات إبراهيم، ودأت الروايات بهذه الصورة بهي رواية واحدة بس اللي حتصح منها، ففيها كلام فيها. لكن 99.9 من الأحاديث إنها صحيحة وتأخذ أنت مطمئني في ذلك، هذا الراجح فيها في البخاري مثلا. لكن البخاري في حاجة ثانية وهي الأحاديث المعلقات، معلقات البخاري. فهو يروي أحاديث متصلات، حدثني فلان عن فلان غطم يصل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بإسناد عالي وقد يكون بإسناد نازل. إسناد العالي يعني عدد رجال قليلين بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقل إسناد لثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإسناد المشهور يقول البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا زيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، ده أقل أسانيد بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإسناد إسنادا طويلا زي حديث النيات. فالغرض أنه البخاري أحاديثه صحيحة طالما أنها متصلة أحاديث النص. المعلقات فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. والبخاري إذا ذكر المعلق ويقول مثلا وقال فلان كذا، قال كذا، يبقى هو يجزم بصحتي عن فلان هذا الذي ذكر إليه. لكن إذا ذكر بصيغة التمريض التضعيف، قال وروي عن فلان أنه قال كذا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يبقى هذا يضعف ويشير إلى ضعف الإمام البخاري رحمه الله. يبقى الأحاديث المسندة في صحيح البخاري كلها صحيحة، الأحاديث المعلقة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. مستدرك الحاكم اسمه مستدرك، كلمة مستدرك هو مستدرك على الصحيحين، يعني البخاري روى، مسلم روى، جاء الإمام الحاكم فوجد أحاديث حسب ما هو يقول إنها على شرط البخاري ومسلم، ولم يذكرها البخاري ولا مسلم، إنها على شرط مسلم، إنها على شرط البخاري ولم يذكرها البخاري. ومعنى على شرطه إن الرجال هم الموجودين، احتدي بهم البخاري موجودين هنا في هذا الإسناد. بس لاحظ أن الإمام الحاكم هو أنزل من البخاري، يعني على ما يوصل هو لشيخ البخاري محتاج لاثنين أو ثلاثة في النص بينه وبين شيخ البخاري، ومن النظر في الاثنين والثلاثة دول، لأنهم إذا قال على شرط البخاري طيب الإسناد الفوق هذا على شرط البخاري، طب والثلاثة شيوخك اللي بينك وبين هذا الراوي عن أو شيخ البخاري أو كذا، إيه الحكم فيهم؟ فكثيرا ما تجد فيها شيء في الكلام عليها. فيبقى هنا إذا قال إنه صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، قد يكون وقد لا يكون، يحتاج لمن يتعقب. تعقب الإمام الذهبي في اختصاره للمستدرك، وتكلم بكلام جيد في مسائل، وإن كان يعني غالبا ما يحكم من حفظه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. والحكم من الحفظ قد يخون صاحبه، يعني الإنسان إذا تكلم من الكتاب، حفظ الإنسان بكتابه هذا أقوى من حفظ الإنسان في صدره. فأحيانا وخاصة في علم الرجال، علم الرجال كان رجل يتكلم عنه الإمام الذهبي كثير الرجال، فأحيانا يذكر واحد يقول فلان ثقة وهو كما قال الإمام الذهبي، وأحيانا أخرى قد ينسى، وينسى أنه هو نفسه ذكره في الضعفاء في الكتاب كذا، فيقوم يصحح ويوافق الحاكم على التصحيح ويجي يتعقب بعد ذلك أنه فيه فلان وقد ذكر الذهبي نفسه عن فلان هذا أنه كذا، راجع الحديث ولا مش على شرط الصحيحين. يبقى نقول هل يكتفى بأنه الإمام الحاكم روى والإمام الذهبي وافق، ولا يحتاج لحد تاني يتعقب؟ الراجح أنه يحتاج لمن يتعقب بعد ذلك، فلا نجزم على الحديث صححه الحاكم وافقه الذهبي لأنه حديث صحيح، حتى ينظر في هذا الإسناد وفي كلام غيرهما أن الظاهر من الإمام الذهبي مع علو شأنه وجلالة قدر رحمة الله عليه أنه كان يتكلم في تعقباته واختصاراته من حفظه، فأحيانا لعله يفوت شيء في ذلك. طيب، صحيح ابن حبان، وقلنا أن ابن حبان شيخ الحاكم، يعني ابن حبان الأول بعده الإمام الحاكم. كتابه صعب جدا، كتاب ابن حبان هو ألفه وسماه التقاسيم والأنواع، عمل تقاسيم عجيبة بحيث اللي يبحث فيه ما عرفش يبحث فيه، عايز حد من الحفاظ اللي يعرفه. لذلك جاء من بعده من هزبوا هذا الشيء كالحافظ ابن بلبان، وراح جاي مقسم الحديث وعمل له عناوين وقسمه على الأبواب الفقهية، فجعل الأمر أسهل في البحث في هذا في تقريب ابن حبان، وسماه الإحسان في تقريب ابن حبان. برضو حكم ابن حبان على الحديث بأنه صحيح هو كان متساهلا في الحكم على الحديث، وابن حبان له كتاب الثقات، يكتفي في الثقات بأن هذا مسلم لم يظهر أن أحد كذبه أو لا تكلم عنه بشيء، اللي غيره يقول هذا مجهول، هذا مجهول، أو هذا أنه مجهول الحال، فهو عنده الأصل في المسلم أنه ثقة، فيقوم اللي غير ثقة اللي منصوص عليه. لذلك تساهل في كثير من الرواة وصح حديث ليس صحيح. يبقى على ذلك ليس كل ما ذكره ابن حبان في صحيحه يكون حديثا صحيحا، كذلك ليس كل من ذكره في كتابه الثقات يكون ثقة، لكن فيهما هو مشى على قاعدة معينة أن الأصل في المسلم أنه ثقة، ف لم يثبت خلاف ذلك، يبقى حتى لو كان مجهولا لكنه لم يثبت عندنا جرح فلان فيوثقون. صحيح ابن خزيمة يقول هو أعلى مرتبة، وهو شيخ ابن حبان، هذا أعلى مرتبة من ابن حبان ومن الحاكم، وهذا صحيح أنه له شروط فيها، ولكن لا يمنع أن الكتاب فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة. المستخرجات على الصحيحين، المستخرجات على الصحيحين، مستخرج واضح أنه من الإخراج، يخرج هذا الحديث أو يخرج هذا الحديث. يبقى المستخرج على الصحيحين كأن جاء إمام بعد الإمام البخاري وحب أنه يعمل زي الصحيح بتاعه، أنت رويت حديث فلان وحديث فلان أنا حنرويهم بس من طريقي أنا، يبقى هنا اللي هيستخرج على البخاري مش هياخد من طريق البخاري، لا ده هيقوم من طريق تاني غير طريق البخاري ويخرج هذا الحديث. فاستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، واجتنب عزوك ألفاظ الحديث أو المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. أشهر مستخرجات مستخرج إسماعيل أبو بكر إسماعيل على البخاري، مستخرج أبي عوانة الإصفهاني على مسلم، مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على الاثنين على البخاري ومسلم، هذه مستخرجات وعرفنا المعنى فيها أنه هو نفس الحديث اللي موجود في البخاري نفس الحديث في صحيح مسلم، هو بيخرج بس من طريق تاني غير الطريق الذي جاء به البخاري. كثرت الطرق تقوي الحديث، وقد يكون من طريق تاني فيه زيادة في الحديث فيكون فيه زيادة في المعنى وفي العمل بذلك. الحافظ العراقي يقول لنا استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، ودتاني عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. يبقى بتوع المستخرجات هيقول لك هذا الحديث رواه البخاري وأنا أخرجته من طريق فلان، هنا ممكن يخرجه بس بلفظ تاني وممكن يكون معنى تاني غير المعنى، ولذلك الحافظ يقول لنا فيها وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلوم من فائدته، والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميد ميزا. المعنى إن الذين استخرجوا هذا الحديث موجود في الصحيحين مش كلهم التزموا بلفظة الصحيحين، لذلك إذا أنت قرأت حديثا في سنن البيهقي مثلا والبيهقي قال هذا الحديث أخرجاه يعني البخاري ومسلم، هل من ممكن تنقل من البيهقي وبتقول روى البخاري كذا وتذكر اللي ذكره البيهقي؟ يقول لك لا. ودي تاني بي عزوك ألفاظ الحديث لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، لأن صاحب المستخرج قد يروي الحديث مخالف الأصل موجود في البخاري ومسلم، يبقى هنا ما تنسبش هذا البخاري ولكن تقول روى البيهقي كذا وقال البيهقي رواه البخاري، كأنه يقصد أصل هذا الحديث موجود عند الإمام البخاري. هنا بيقول لك هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ هل التزموا ذلك؟ الصواب لا، ما التزموش هذا الشيء، ولكن اللي استخرجوا الحديث هم جاءوا بأسانيد بتاعتهم هم وذكروا الحديث، لأنه الشيوخ قد يختلفوا في الرواية، هذا روى من حفظه وهذا من حفظه، هذا زاد وهذا نقص. فلذلك إذا جاء الإسماعيلي مثلا واستخرج على البخاري حديث، ما تنقلش أنت من مستخرج الإسماعيلي وتنسبه للبخاري، لا، لابد من الرجوع البخاري حتى تنظر في اللفظ الذي رواه البخاري، وإلا فقل هذا مما استخرجه الإسماعيلي على البخاري. طيب فوائد المستخرجات، إيه الفائدة من المستخرجات؟ بيقول لنا منها علو الإسناد، علو الإسناد يعني البخاري روى بإسناد قد يكون إسناد في هذا الحديث نازلا، وده الإسماعيلي روى من إسناد آخر فدان إسنادا أقل. يقول لنا الزيادة، يمكن هذا الحديث اللي استخرجه الإسماعيلي فيه زيادة على ما عند البخاري فيدي زيادة معنى ويلزمنا بالعمل بالشيء الجديد. قوة الحديث يتقوى بأنه جاء من طريق هنا ذكره البخاري وجاء من طريق آخر ذكره الإسماعيلي أو ذكره مسلم أو ذكره أبو عوان. ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟ المحكوم بصحته اللي هو ذكرنا فيه الشرط الصحيح، ما اتصل إسناده من مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا المحكوم بصحته. أما ما كان معلقا في صحيح البخاري ففيه الثلاث أشياء كما ذكرنا، إما أن يكون معلقا بصيغة الجزم يكون صحيحا أو حسنا، أو يكون بغير صيغة الجزم بصيغة التمريض فيكون ضعيفا. طيب نقف هنا وناخذ جزء من الفقه.